أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه ذكر غير واحد من الأصحاب بأن المراد من دفع الأمانة هو عدم الحبس والتخلية بين الأمانة وبين المالك، لا أن المراد منه وجوب الإقباض. وبناء على ذلك يقول المصنف: قد يقال بأنه يشكل على المكلف أن يحمل هذه الأمانة إلى المالك، لأنه تصرف لم يؤذن فيه، حيث إن غاية ما يقتضيه الدليل أن الواجب على المكلف أن يخلي بين العين وبين مالكه، وبالتخلية يتحقق الامتثال، فالحمل الزائد حينئذ لا دليل على جوازه، فهو تصرف لم يؤذن فيه، إلا إذا فرض أن الحمل إلى المالك كان أحفظ أو أشد حفظا للعين، فإنه لا إشكال أنه إذا كان الحمل إلى المالك أشد حفظا للعين من جعلها تحت يديه، فإن هذا من باب الإحسان إلى المالك، وحينئذ يجوز له أن يتصرف بأن يحمل العين إلى مكان أحفظ أن يرجعها إليه، بل لا يشترط أن يكون أحفظا أو أشد حفظا، يكفي أن يكون مساويا من جهة الحفظ. فلو كان جعل العين تحت يده وعدم حملها مساويا في حفظ العين إلى حمله إلى المالك، فمع فرض المساواة يجوز ذلك. نعم، إن لم يكن مساويا فهو لا يجوز. وما ذكره المصنف مبني على أنه لا يحرز رضا المالك بأن يأتي الشخص ويحمل العين إليه، أما مع إحراز رضا المالك والإطمئنان بذلك فإنه يجوز أن يحمل العين ويقبضها إلى المالك، فالمدار حينئذ على إحراز الرضا. نعم، إذا لم يحرز رضا المالك بالحمل ففي هذه الحالة لا دليل على جواز هذا التصرف. ولهذا قال: وعلى هذا، أي إذا بنينا على أنه رد الأمانة يتحقق برفع اليد، إذا بنينا على أن رد الأمانة يتحقق برفع اليد والتخلية، فيشكل حملها إليه، حمل الأمانة إلى المالك، لأنه تصرف لم يؤذن فيه، لا الشارع أذن فيه ولا المالك، لأنه المالك حسب الفرض لا إذن، أما الشارع غاية ما ذكره الشارع أنك ترفع يدك، إلا إذا كان الحمل إلى المالك مساويا لمكانه الموجود في مساب جهة الحفظ أو أشد حفظا، فإن الظاهر حينئذ جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ، وإن كان مساويا له شنو في الحفظ. المطلب الجديد في هذا في هذه الفروع، لو فرضنا بأن المالك أو بأن بل بأن من وضع يده على العين فحص عن المالك فلم يجد المالك، في هذه الحالة لو فرضنا بأنه شيء غير تعبير عشان يصير أدق، غير تعبير تعبير ذكرنا غير تعبير عشان يصير أدق في البحث، ذكرنا في البحث السابق بأنه لو فرضنا بأن الشخص يعلم المالك وجب عليه رد الأمانة إلى المالك إما بالإقباض أو بالتخلي على الخلاف، والكلام الآن فعلا يقع فيما لو فرض أن الشخص يجهل المالك فلا يعلم المالك، فالكلام فعلا يقع في مورد كون المالك مجهولا، وهنا عدة أبحاث تعرض لها المصنف في مورد ما لو كان المالك الواقعي مجهولا. المطلب الأول وجوب الفحص وعدمه، هل يجب على هذا الشخص الذي وضع يده على ملك الغير أن يفحص عن المالك أو لا؟ فلو فرضنا بأن الظالم أعطى الجائزة إلى الشخص وبعد فترة علم الشخص أن هذه العين مملوكة لمالك واقعي، ففي هذه الحالة هل يجب عليه أن يفحص عن المالك أو لا؟ هنا مسلكان، المسلك الأول عدم وجوب الفحص، وهو ما احتمله المصنف احتمالا غير بعيد وذهب له جمع من الأصحاب، واستدل على عدم وجوب الفحص بغير واحد من الأخبار، حيث توجد عندنا روايات يستفاد من إطلاقها أنه لا يجب الفحص كرواية علي بن حمزة، حيث جاء فيها كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي استأذن لي على أبي عبد الله، فاستأذنت له عليه فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس ثم قال جعلت في ذاك إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغبطت عن مطالبه، يعني يعلم أنه تحت يده أموال إلى أشخاص، فقال الفتى جعلت فداك فهل لي مخرج من؟ قال إن قلت لك تفعل؟ قال أفعل. قال له فاخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم. الآن محل الشاهد، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، إذا كنت تعرف ترد المال، ومن لم تعرف هل يجب الفحص؟ ومن لم تعرف تصدقت له، واضح، ومن لم تعرف تصدقت له وأنا أضمن لك على الله الجنة. هل يقدر يقولها إلا الإمام سلام الله عليه؟ وأنا أضمن لك على الله الجنة. فهذه الرواية دلت على أنه إذا فرض أن الشخص يعرف المالك فيرجعها إلى المالك، يردها على المالك. وأما إذا لم يعرف المالك فلا يجب عليه أن يفحص ويسأل عن ما هو المالك، بل الواجب عليه مباشرة هو شنو؟ هو التصدق. فدلت الرواية على أنه الوظيفة في مثل هذه الموارد الصدقة، ولا يجب في مجهول المالك شنو؟ الفحص والباع. فتمسك بإطلاق هذه الرواية وأشباهها في إثبات أنه مقتضى إطلاق ما دل على وجوب التصدق في مجهول المالك شنو؟ عدم وجوب الفحص. هذا بلحاظ المسلك الأول، وهو ما احتمله المصنف احتمالا غير بعيد لمجموعة من الأخبار ومنها هذا الخبر. المسلك الآخر، الاتجاه الآخر، يقول لا، يجب على المالك الفحص، واستدل له بدليلين. الدليل الأول أن الآيات كما تقدم، أو أن الدليل كما تقدم سابقا دل على وجوب رد الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فكل من وضع يده على عين الغير وجب عليه ردها إلى مالكها، فإنه يجب رد الأمانة عليكم السلام. وحيث إن الرد واجب، فمقدمة الواجب شنو؟ واجب، فيجب على المكلف الفحص لتوقف الأداء الواجب على الفحص، سواء كان الأداء الواجب بمعنى الإقباض أو بمعنى التمكين وعدم الحبس، لا يؤثر المطلب. بالنتيجة بأنه إن بنينا على أن الواجب في الرد الإقباض أو التمكين وعدم الحبس، مقتضى حرمة الحبس، مقتضى التمكين، مقتضى الإقباض أنه يجب عليه الفحص، لأن مقدمة الواجب وواجب. هذا هو الدليل الأول. ومن الواضح أن هذا الدليل الأول لا يصلح لمعارضة الدليل الذي تقدم لو تم، وهو إطلاق الروايات. فإننا نسلم أن مقتضى القاعدة أن مقدمة الواجب واجب ما لم يأتي دليل خاص في المسألة. فإذا ورد عندنا دليل بأنه إنما ذا إنه لا يجب على المكلف هذه المقدمة، فحينئذ نرفع اليد عن القاعدة الأولية. أو يقال لا نسلم أن الواجب حين عدم المعرفة الإقباض والرد، واضح هذا أول الكلام. ببركة الأخبار التي أو الخبر الذي ذكرناه، لا نسلم أن الوظيفة في حال عدم معرفة المالك الإقباض والتخلية حتى يقال مقدمة الواجب واجب، بل أن الواجب الإقباض مع فرض المعرفة، أما مع عدم فرض المعرفة الواجب هو التصدق. فهذا الدليل الذي ذكر لا يصلح أن يعارض تلك الأدلة لو تمت، واضح؟ لأن هذا الدليل متوقف على أن الوظيفة على المكلف هو الإقباض، هو التخلية، وهذا أول الكلام. إذ أن ذيك الرواية التي قرأنا تدل أن الوظيفة هي الرد والإقباض إذا كنت تعرف المالك، أما إذا كنت لا تعرف المالك فالوظيفة هي التصدق. ولو سلمنا أن الوظيفة هي الإقباض وقلنا أن مقدمة الواجب واجبة، فإن هذه القاعدة يمكن أن يرفع اليد عنها بمثل هذه الروايات السابقة. هذا الدليل أولا ما ينفعنا. الدليل الثاني الذي تمسك به مجموعة من الروايات يستفاد منها أن الوظيفة هي الفحص، وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى مجموعة من الروايات والطوائف التي دلت على وجوب الفحص عن المالك. وحيث إن المطلب يعني له أثر فقهي، فنحن نبين هذه الطوائف ولو عرضان. عندنا طوائف من الروايات دلت على وجوب الفحص عن المالك، وهي واردة في عدة موارد. المورد الأول: لو أودع اللص دراهم أو متاع عند مسلم، فدلت الروايات على أن الوديع حينئذ بمنزلة اللقطة. إذا أودع اللص دراهم أو متاع عند مسلم، فدلت الروايات على أن الوديع بمنزلة اللقطة، ومقتضى أنه في منزلتها أنه يعرفها الودعي، فيجب عليه الفحص منها هذه الرواية. وقد نقل الروايات، يعني أحد ما يريد يكتبها موجودة الروايات، سيد الخوي في الهامش صفحة 775 نقل هذه الروايات، صفحة 775. رواية حفص بن غياث: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاع واللص مسلم، هل يرد عليه؟ فقال: لا يرده، فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا إنما أمكنه أن يرده على صاحبه ولو من جهة أنه يجهل صاحبه، واضح، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها. فدلت هذه الرواية على أنه مجرد عدم المعرفة لا يرفع وجوب شنو؟ الفحص، بل يجب عليه أن يفحص عن مالكها كما في باب اللقطة، لأن نزلها منزلة اللقطة، ففي باب اللقطة يجب الفحص عن المالك وإن كان مجهولا. غايته إذا لم يجده بعد سنة حينئذ تصدق. هذه هي الرواية، هذا هو المورد الأول. المورد الثاني: ما دل على وجوب الفحص عن الأجير لإيصال حقه إليه. لو فرضنا أن الشخص عنده أجير، والأجير لم تعطيه الأجرة بعد، وفات الأجير فحين، أو لم تحصل على الأجير استفقدته، فهل يجب الفحص أو تتصدق عنه؟ يقول: دلت الروايات على وجوب الفحص. هذا مورد، راجع الرواية عشان اختصار للوقت. المورد الثالث: ما دل من الأخبار على تعريف اللقطة. ففي هذا المورد الثالث أيضا مجرد عدم معرفة المالك لا يقتضي جواز التصدق ابتداء، بل يجب الفحص. المورد الرابع: ما دل على وجوب الفحص عن رجل كان له على رجل حق ففقده الرجل المديون. أنا مديون عند شخص وله حق علي، وأنا استفقدته، خلاص المديون يرتاح في بيتهم مرتاح خلاص، ولا يجب عليه أن يفحص عن من؟ عن الدائن. منها هذه الرواية، أنا مصنف تشبث بهذه الروايات. عن أبي وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل كان له على رجل حق ففقده، ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، هو مديون ومطالب بحق لشخص راح يعطيه الأموال الحق، يريد فرغ ذمته، ما رأاه، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، حتى نسب ما يعرف، يعني مجهول المالك. قال: اطلبه. قال: إن ذلك طال فأتصدق به. طواجد احنا طولنا وبحثنا، إن ذلك طال فأتصدق به. قال: اطلبه. بعد قول واضح، روح اطلب مرة ثانية، واضح، حتى لو طال. وهي رواية صحيحة، هذه الرواية رواية أبي وهاب، رواية صحيحة. إذا نعم رواية ابن وهب لا مو هذا اللي واخذ البرية أصدق البرية إن شاء الله ظاهر نعم خب هذه إذن إذن هذه طوائف من الروايات دلت على وجوب الفحص عن المالك نعم موجودة في المصباح مصباح الفقهاء في صفحة 775 آخر سطر رقم 4 بلي وتكملة الرواية صفحة 776 ما يطلع لكم شنو في الهامش هامش السيد الخوئي أعلى الله مقامه قال بأنه هذه الروايات على كثرتها لا تنفع في المطلب إذ مطلبنا في مورد من وضع يده على مال الغير باعتقاد أنه ذاك الغير باعتقاد أن المال مملوك للسلطان ثم تبين أن هذا المال ليس مملوكا للسلطان بل مملوك لشخص يجهل هذا الشخص من هو المالك فبحثنا في مورد مجهول المالك في هذا الفارض وهذه الطوائف التي ذكرناها بعضها وارد في معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه كما ورد ذلك في الدائن والمديون يقول ظاهر رواية الدائن والمديون أنه يعرفه غايته أنه لا يمكنه أن يصل إليه ولا يعرف نسبه فرق أنه ما يعرف نسبه أنه لا يعرفه يعرفه يعرف وجهه لكنه لا يمكن الوصول إليه وكذا ما دل على وجوب الفحص عن الأجير لإيصال حقه إليه الظاهر أنه يعرف المالك ولكن لا يمكنه أن يصل إليه وليس بحثنا في مورد ما لو كان يعلم المالك ولا يمكن أن يصل إليه بل موردنا في مجهول المالك فما ينفعنا من هذه الطوائف مورد مجهول المالك ومورد مجهول المالك موردين مورد اللص ومورد اللقطة أما اللقطة فحكمها خاص وقواعدها خاصة ولا يمكن تعميم حكم اللقطة إلى مطلق مجهول المالك فإنه لا دليل على تسرية أحكام اللقطة إلى مطلق مجهول المالك واللقطة متقوية بالضياع لها قوانين لها قواعد اللقطة متقومة بالضياع فما ذكر في باب اللقطة لا يمكن تسريته إلى مطلق مجهول المالك فلن ينفعنا إلا رواية اللص ورواية اللص كما سيأتي بحثها قد يقال أولا أنها خاصة بمورد الودع هي واردة في مورد ما لو أعطى اللص وديعة إلى شخصين الشارع نزل الوديع منزلة اللقطة تعبدا ولكن أين هذا ما لو أعطى السلطان الجائزة فتبين عنوان أنه وديعة عنوان أنه جائزة بعنوان التملك ثم تبين للشخص أنها مملوكة للمالك فمن أين نسري أحكام هذه الوديعة إلى أحكام الجائزة أشبه بالقياس وثانيا لو تنزلنا عن ذلك فرواية الواردة في اللص رواية ضعيفة السند حيث أنها ضعيفة بالقاسم بن محمد واضح ضعيفة بالقاسم بن محمد وحفص بن غياث نعم في كلام هو حفص بن غياث المصن في الهامش حاط في ضعيف هذا في إشكال القدر المتيقن القاسم بن محمد إذن الرواية ضعيفة السند بالقاسم بن محمد فلا يمكن إثبات الأحكام الشرعية في مورد اللص والوديع فضلا عن مورد الجائزة إذن هذه الطوائف وتكثير الروايات قلت سيخوين خليك صناعي متكثر لنا الروايات والطوائف. تكثير الطوائف وتكثير الروايات لا ينفع في المقام. ولكن الشيخ التبريزي في إرشاد الطالب لم يقبل كلام أستاذه وهو السيد الخوئي، وقال أن الصحيح في أن هناك روايات يستفاد منها أن الوظيفة في مجهول المالك هو شنه؟ هو الفحص، لا أنه ولا يأتي إشكال السيد الخوئي قدس سره، فقد ذكر ذلك في إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب صفحة 327، وتمسك بهذه الرواية. ذكر هو روايتين، معتبرة يونس بن عبد الرحمن قال سأل أبو الحسن الرضا أو سئل أبو الحسن الرضا وأنا حاضر. لا تقول من هو السائل، تقول أنا حاضر كنت أسمع وأنا حاضر. إلى أن قال رفيق كان بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منزلنا، فلما أنسرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ كان يانا رفيق فلي، بعدين كل واحد راح منطقة، بعدين شفنا عندنا أغراض ماله. قال تحملونه إلى الكوفة؟ قال لسنا نعرفه، كان يعرف الطريق جريس ما نعرف عنه، ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصدق. وشو يصيح وشو يصيح مسكين، يقول الإمام احمله إلى الكوفة، قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا، ما بعد مسك خوفه بعد، إذا كان كذا، هذا إذا كان كذا. إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال على من جعلت فداك، على من أتصدق بثمنه؟ قال على أهل الولاية. واضح. فدلت هذه الرواية على أن مجهول المالك إنما يجوز التصدق بثمنه إذا لم يعرف ولا يعرف بلده، ففي هذه الحالة يجوز التصدق. والظاهر من مقتضى مفهوم الشرطية إن كان كذا عدم جواز التصدق بالمال مع احتمال الظفر بالمالك ولو بالفحص. ظاهر مفهوم القضية الشرطية عدم جواز التصدق بالمال مع احتمال الظفر بالمالك ولو بالفحص، لأن الإمام قال تحملونه إلى الكوفة، واضح. قال لا لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق، إذا لم يكن كذا فلا يجوز التصدق. فظاهر الرواية أنه مع احتمال الظفر بالمالك ولو بالفحص لا يجوز. هل هذا كلام صحيح؟ هل هذا ظاهر الرواية؟
نفس الخوي نفسه ذكر هذه الرواية وذكر هذا في المناقشة أشكل. قال أن موردها مورد معلوم المالك.
يقول لا نعرفه.
لا نعرفه يعني ما أعرف اسمه، ما أعرف بس كان ويانا أكيد يعني.
الاسم ما الاسم لا يدور يعني.
أقول فهو قوله شنا عندما يقول لسنا نعرفه
ولا نعرف، لسنا نعرفه وشناس ما نعرفه يعني.
والحال أنه يقول رفيق كان بمكة فرحل منها ورحل إلى منزلنا فلما أنسنا عكاويانا فنحن رأينا
رفيق كان بمكة، يعني يسوق المعرفة،
عرفنا شخصه من يتكلم عن شخص.
أجاب شخص لسنا نعرفه،
ما نعرفه بقليلة ما تقدم، ما نعرفه يعني ما نعرف هذا من فلان من أي عائلة من أي منطقة من أي كذا سبب المقدار يعني.
خب بعد
وبالتالي بعد السيد خلي قال
هنا نعم معلومة. هنا أشكلوا على الاستدلال بإشكالين. الإشكال الأول بأنه لا يظهر من الرواية أنها ناظرة إلى فرض مجهول المالك، إذ المراد من مجهول المالك هو ذاك المالك الذي لا مشخص له، بحيث حتى لو رآه لا يعرف أنه المالك، فيتوقف معرفة المالك على أن يعرف المالك المال. تفتين؟ يقول المال 100 دينار وكذا والبستان، أما المعرفة ولو بالأوصاف ولو بالوجه ولو بكذا فهذا بحسب البحث يكون من معلوم المالك، بحيث لو رآه لعرفه. والظاهر من سياق الرواية أن الشخص كان رفيقا لهم بمكة وأنه رحل منها إلى منزل، الظاهر أنه كانوا يعرفونه ولو يعرفون وجهه. وأما قوله لا نعرفه ولا نعرف بلده، الظهر المعرفة التفصيلية ولو المعرفة الاسم، معرفة النسب، فلا أقل لا يحرز نظر الرواية إلى مورد مجهول المالك، لأن مقتضى الطبع أن يكون الشخص معهم في السفر أن يعرفونه ولو بوجهه ولو بأوصافه. ولا اشترى انه رحل الى منزل، يعني كانوا عرفوا وجهه ويرون انه رحل الى المنزل وانه ترك متاعان. هذا شيء. الشيء الثاني، لو تنزلنا عن الاشكال الاول، الامام في مقام الجواب يقول اذا لم تعرفه ولم تعرف بلده فتصدق به، ما قال إذا لم تعرفه ولم تعرف بلده فيجب عليك أن تفحص عند احتمال الظفر بالمالك. من وين هذه؟ ظاهر جواب الإمام أنه قال إن كان كذا، يعني إذا لم تعرفه فبح وتصدق بثمنه، ولا تدل على وجوب الفحص عند احتمال الظفر. فكيف صار مفهوم القضية الشرطية أنه مع احتمال الظفر بالمالك ولو بالفحص لا يجوز التصدق؟ تفتي المطلع؟ هذا غير ظاهر من الرواية. الشيخ رحمة الله عليه يقول بأن ظاهر مفهوم القضية الشرطية أنه إذا احتملنا الظفر بالمالك ولو بالفحص فحينئذ يجب الفحص ولا يجوز التصدق. هذا خلاف ظاهر القضية الشرطية. ظاهر القضية الشرطية إذا كنت لا تعرفه ولا تعرف بلده فبح وتصدق بثمنه ولم يوجب عليه الفحص. فحال الرواية كحال رواية ما قرأنا في شنو؟ في بني أمية. هذا رواية بني أمية، أغمضت عن مطالبه، قال من لم تعرفه تصدق بثمنه، نفس الرواية بالضبط. الإمام احتمل أنه كان معه في الكوفة، يعني الإمام في مقام الجواب الأولي احتمل أنه كان هذا الشخص معروف البلد، وأن هذا الرفيق كان مثلا جاي من طريق معين قال احملوا إلى الكوفة، قال لا نعرفه ولا نعرف بلده، واضح. فجواب الإمام أنه يحمله إلى الكوفة لعله كان يتوقع أنه بلي أنه أو يترقب أن هذا الصديق الذي كان معهم كان في الكوفة، كما لو أخبره بأنه مثلا كان الطريق الذي جئنا به طريق من الطريق نصف الكوفة المدينة أو شيء، قال احمله إلى الكوفة، قالوا لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، قال إن كان كذا أي لا تعرفونه ولا تعرفون بلده فتصدق بثمنه، فلا تدل الرواية على وجوب الفحص. هذه رواية. الرواية ذكرها أيضا، وهي صحيحة، هل قرأناها قبل قليل، صحيحة معاوية بن وهب بلي عن أبي عبد الله، هل قرأ في رجل كان له على رجل حاق فقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي أو ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا، قال اطلب، قال إن ذلك قد طال فأتصدق به، قال اطلبه. شيخ تبي تمسك بهذه الرواية لإثبات المطلب. السيد الخوي كان ذكرنا سابقا أشكل أن هذه الرواية أولا لا يحرز أنها ناظرة إلى مجهول المالك، لعلها ناظرة إلى معلوم المالك كما هو مقتضى الطبع أن الشخص إذا دين شخص فإنه يعلم المالك، ولا يشترط في معلومية المالك معرفة النسب معرفة كذا، حيث إن قول الراوي ولا أعرف نسبه وما شاكل ذلك لا يدل على أنه مجهول المالك. وثانيا موردها مورد خاص، وهو مورد من كان مديونا لشخص فيجب عليه الفاس، فكيف نعد الحكم إلى مورد جوائز السلطان؟ واضح. وهو أن السلطان إذا أعطى جائزة إلى شخص والآخر جهلا منه وضع يده على العين ثم تبين له في الواقع أن هناك مالك، تكليفه بوجوب الفحص تكليف زائد يحتاج إلى دليل. وتسرية الحكم من مورد الدائن والمديون إلى مورد ماذا؟ مورد من وضع يده ماذا؟ على العين جائزة جهلا، يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى دليل. فالظاهر من خلال هذا العرض أنه لا دليل عندنا على وجوب الفحص عن المالك. نعم لو تمت بعض هذه الروايات فيقع التعارض بين إطلاق الطائفة الأولى الدالة على عدم وجوب الفحص وبين هذه الطائفة الدالة على وجوب الفحص. واضح. فيقع التعارض بين الطائفة الأولى رواية أبي حمزة الدالة على عدم وجوب الفحص وبين هذه الرواية، فقد يقال بأننا نرتكب صناعة التخصيص. ولكن كما ذكرنا أكثر مرة، التخصيص قد يقال مستهجن، وذلك لأن الطائفة الأولى المطلقة روايات في مقام بيان الوظيفة الفعلية وفي مقام الإفتاء، حيث رواية علي بن أبي حمزة يريد يستفتي عن مسألة: إني كنت في ديوان هؤلاء القوم فأصبتم من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه، هل لي من مخرج؟ قال: إن قلت لك تفعل قال أفعل. قال: كذا، فمن عرفت منهم رددت عليه، ومن لم تعرف تصدقت به. في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة الفعلية، ثم يجي مقيد يقول: إن لم تعرف بشرط أن تفحص عنه سنة، أو بشرط أن تفحص حتى اليأس. هل هذا التقييد عرفي؟ التقييد ليس بعرفي في مثل هذه الموارد. واضح. إذن يحصل التعارض بين الإطلاق وبين ما دل على وجوب الفحص. إذا حصل التعارض ماذا نفعل؟ بالتفتي مطلب. إذن دعوة التخصيص كما ذكرها الشيخ التبريزي أيضا محل نظر. الشيخ التبريزي ذكر قال: نخصص إطلاق روايات علي بن أبي حمزة هالروايات. السيد خوي وأنا كان لا يرى المبنى التفصيلي، لكن قد يقال بأن هذا التخصيص مستهجن، يحصل التعارض بين الروايات يتساقطون. ماذا نفعل حينئذ يا شيخنا؟ ما هي العمومات؟ نعم، فما ليس له ولاية على التصدق. فإذا سقطت الروايات لا نرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب الفحص، بل نرجع إلى الأصول الفوقانية اللفظية، منها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فيكون إطلاق الآية محكم، الآية محكم حينئذ أنه يجب على الشخص أن يرد الأمانة إلى صاحبها، فيجب عليه أن يوصلها، ومقدمة الواجب واجبة، فحينئذ يجب على المكلف الفحص. أو يقال بأن التصدق يحتاج إلى إحراز الولاية على التصرف، ونحن نشك في جواز التصرف للشك في الولاية، والأصل عدم الولاية. فحتى لو كان المورد من موارد شنو؟ من موارد ماذا؟ من موارد الأصول العملية، فليس المورد هو البراء بحيث يثبت التصدق. نعم البراء من حيث وجوب الفحص، ولكن لا دليل على جواز التصدق. إذن مقتضى العمومات العامة وجوب الفحص من باب إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وحينئذ يجب على المكلف الفحص لأنها مقدمة واجب، وهذا من جهة الفحص. ومن جهة التصدق لا يجوز له أن يتصدق، لأن التصدق يحتاج إلى ولاية ولا يحرز ثبوت الولاية، والأصل عدم ثبوت الولاية. ولا يحل التصرف في مال شخص إلا بإحراز رضاه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الأول في مورد ما لو كان مجهول المالك. إذن المطلب الأول في مجهول المالك، هل يجب الفحص عن المالك أو لا يجب الفحص؟ واضح إن شاء الله. ولهذا قال: ولو جهل صاحبه، صاحب الجائزة، قال وجب الفحص. هاي المسلك الأول، وجب الفحص مع الإمكان لدليلين: لتوقف الأداء الواجب بمعنى التمكين وعدم الحبس على الفحص، فمقدمة الواجب تكون واجبة. ظاهر عبارة المصنف أنه يختار في هذا العبارة أن الأداء الواجب بمعنى شنو؟ تمكين، مع أنه في البحث السابق قال: وظاهر أدلة وجوب أداء الأمانة وجوب الإقباض إلا أن يدعى أنها في مقام حرمة الحبس. يعني هو يدعي أيضا ذلك ويقول: ومن هنا ذكر غير واحد. فهذه عبارة تكشف على أن مختاره في البحث السابق ليس وجوب الإقباض، بل يكفي شنو؟ التخلية وعدم الحبس. بل لا يؤثر. نعم، قلنا بشرحنا ما يؤثر. لتوقف الأداء الواجب، ما هو الأداء الواجب؟ يعني بمعنى التمكين، حتى لو فسرنا بالإقباط أوضح بعد بالإقباط. مضافا، هي الدليل الثاني، إلى الأمر به في الدين المجهول المالك. هذا أول الكلام في رواية الدين مجهول المالك، أول الكلام قلنا ما ورد في روايات الدين وهي صحيحة معاوية بن وهاب، أول الكلام أنها واردة في الدين المجهول المالك. ولو فرض أنها واردة في الدين المجهول المالك، فتسرية الحكم إلى بحثنا يحتاج إلى شاهد، يحتاج إلى دليل. هذه ثم مطلب جديد وخطر العبارة: ويحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لإطلاق غير واحد من الأخبار. قلنا أنه لو تمت كلا الطائفتين يحصل التعارض، ومقتضى التعارض عدم التخصيص لأنه مستهجن، فيتساقط الدليلان ونرجع إلى العموم الفوقان الدال على وجوب الفحص. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني: لو فرضنا أن المالك فحص ولم يجد المالك، قل له فقيل له يجب عليك أن تفحص، ابتلش بهالجائزة، ما سأل الجائزة، يريد يستانس بهالجائزة، طلعت عليه، فلي وش يقولون؟ حضرا، واضح، خب، ما تسوى عليه، ففكر إنه يستأنس، يقول أوه تو بيصرف مسائل كثيرة جت له، ففحص عنها ولم يجد المالك، وبعدما عجز عن الحصول إلى الحصول عن على المالك، جاء شخص وادعى أنه هو المالك لهذه الجائزة، فادعى مدعين بعد الفحص والعاجز أن هذه العين هي ملكي، فهنا ذكر العلماء في بيان وظيفة المكلف ثلاثة مباني أو ثلاثة آراء، ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول بأنه يسمع قول المدعي، فمن ادعى أن العين بل ملكه يسمع دعواه، والوجه في ذلك أنه قول المدعي يسمع إذا لم يعارضه أحد في دعواه. واضح النقطة؟ قول المدعي يسمع إذا لم يعارضه أحد في دعواه، والمفروض أنه ادعى ولا يوجد أحد معارض، لا أحد يدعي فيعطى إلى العين. هذا المسلك الأول. المسلك الثاني يقول: لا يجوز الإعطاء إلا مع التوصيف إلحاقا للمورد بباب اللقطة، فمجرد الدعوة لا تكفي، لابد أن يوصف المال، يقول المال كذا مقدار كذا صفته وبدون التوصيف لا يعطى تنزيلا للمورد لباب اللقطاء حيث إن عمدة الدليل على الإلحاق رواية اللص إذا حيث أنهم بعضهم حيث أنهم استدل بعضهم على المطلب بروايات اللص وروايات اللص نزلت المورد منزلة اللقطاء. الوجه الثالث لا يصح لك أن تعطي لا بمجرد الدعوى ولا بالتوصيف بل لا بد أن يثبت لك شرعا عن طريق شرعي لإثبات الموضوع أن هذا مالك للعين. كيف يثبت لي؟ إما بالإطمئنان أو بالبين أو خبر الواحد بناء على حجيته في الموضوعات، فلا بد من الثبوت الشرعي ويثبت أن هذا مالك، وألا مجرد توصيفه ومجرد دعوة لا ينفع في الثبوت الشرعي، بل لا بد أن تعتمد على الإطمئنان أو شنو أو بينه. هذه وجوه ثلاثة ذكرها المصنف، ووقع البحث بعد المصنف فيما هو الصحيح من هذه الوجوه، نقرأها يأتي بحثها غدا إن شاء الله. قال ثم يقول لو جهل وجب الفحص، ثم إذا فحص ما وجد، ثم يعني لو فحص وعجز عن معرفة المالك، ثم لو ادعى المال مدعين ففي سماع قول من يدعيه مطلقا ولو بدون توصيف ولو بدون بينه لأنه لا معارض له، أو سماع قول من يدعي مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقطاء، أو يعتبر الثبوت الشيء البين أو الإطمئنان للأصل. الأصل هو عدم جواز الدفع إلا مع إحراز الجواز، ولا طريق إلى إحراز الجواز كما سيأتي غدا إلا الثبوت الشرعي. وجوه ما رجح المصنف ما هو الوجه الصحيح، وأكثر الأعلام كما سيأتي بعده غدا رجح الاحتمال الثالث، وهو أنه لا يصح أن تعطيه إلا إذا ثبت شرعا أنه مالك. وقد تعرض إلى هذا المطلب السيد الخوئي لمن أحب أن يراجع ويأتي بحثه غدا إن شاء الله، والشيخ التبريزي السيد الخوئي صفحة 778 تعرض إلى هذا المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.